اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات.
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وهنا لما قال جاءهم بالبينات لم يذكر من هو الذي جاءهم، هل الكلام عن عيسى أو عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل الذين قالوا هذا هم قوم عيسى رفضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يعني النصارى، أو هم العرب من أهل مكة الذين قالوا هذا سحر مبين؟ جعل الله ذلك كله مبهما لتشمل الآية كل هذه المعاني، ويعزز هذا قوله سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، كأن هذه يعني يتلقاها بعضهم عن بعض وكل منهم يرثها عمن سبقه. قال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. وهذا يحتمل أن يكون المقصود فيه العرب الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وهم يدعون إلى الإسلام. والأقرب عندي أن المقصود بذلك أهل الكتاب، أولا لسياق الآية وإذ قال عيسى، وثانيا لأنهم الأقرب أن يقال عنهم أنهم افتروا على الله الكذب لأنهم أهل الكتاب، وتمكنهم من الكتاب سواء اليهود أو النصارى كان يجعلهم أنهم يحاولون أن يلتمسوا من كتابهم ما يدفعون به الحق ويردون به الصواب ويخدعون به دهماء الناس وعوامهم. فالله تعالى هنا قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني من اليهود والنصارى الذين كذبوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا أن الرسالة لا تزال في بني إسرائيل مثلا وهم يدعون إلى الإسلام. قال والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن هؤلاء بلغوا في الظلم مبلغه، أنه وصل فيهم الظلم إلى أن ظلموا عقول الناس وحالوا بين الناس وبين الحقيقة وبين الإيمان وبين الهدى. فقال والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا إشارة أيضا إلى أن هذه الأمم النصرانية التي التزمت بالنصرانية المحرفة التي يعني قام بها قسطنطين ودخل فيها كثير من عقائد الوثنيين وغيرهم، واشتهرت أنها سوف تظل باقية، فإن قوله والله لا يهدي القوم الظالمين إشارة إلى أن من الناس هؤلاء من لن يهتدوا ولن ينصتوا للحق وسيظلون متشبثين بما هم عليه ومصرين على باطلهم، وهكذا كان وهكذا وجد. قال الله سبحانه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا أي أن يطفئوا، فاللام هنا للتوكيد. ونور الله شيء عظيم، ويكفيك أنه نور ويكفيك أنه من الله. وإذا كان الله تعالى ضرب المثل لنوره كما في سورة النور كمشكات فيها مصباح، فمن نور الله سبحانه وتعالى ما خلقه من الأنوار في الكون، يعني مثل الشمس مثل القمر، من هو من البشر الذي يستطيع أن يطفئ نور الشمس؟ وبإيش يطفيها؟ بفمه بأفواههم. يعني هنا هذا مثار سخرية، إنهم يريدون أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم أو نور القمر أو نور جرم من الأجرام بمجرد أن ينفخوا فيه. هذا ليس مجرد يعني شمعة تطفأ هكذا، فكيف إذا كان هذا ليس نور الشمس ولا نور القمر أو كوكب من الكواكب، وإنما هو نور الله سبحانه وتعالى، وهو نور عظيم، والمقصود فيه هنا شيء معنوي، فيشمل ذلك الرسالة ويشمل ذلك الحق ويشمل ذلك الإسلام. هم هنا كانوا يحاصرون الإسلام بالمدينة، اليهود قريش حاصروا الإسلام بمكة وحاولوا أن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها، فخرج بالهجرة و لم يعودوا قادرين على السيطرة على الإسلام. جاء الإسلام في المدينة، تحالفت عليه القوى كلها كما هو واضح من هذا السياق، واضح من سياق السورة أنه كان هناك حلف من اليهود والنصارى والوثنيين، ومع أن اليهود والنصارى أهل كتاب إلا أنهم تحالفوا مع الوثنيين ضد الإسلام وقالوا لهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أهل الوثنية والشرك، وهم يعرفون هذا باطل، لكن يعني شدة العداوة وضراوة الحرب جعلتهم يتخذون هذا الموقف. ففي ظل هذا التحالف الله سبحانه وتعالى ينزل هذه السورة ويدعو المؤمنين إلى أن يتحالفوا فيما بينهم فيقاتلوا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأيضا أن يقوموا بنشر دينه ونشر دعوته الذي هو النور. قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويعطيهم هذا الوعد ويؤكد الوعد بقوله والله متم نوره، يعني نوره تام وكامل وسيظل في الأزمان ولو كره الكافرون. وكأن الحديث هنا هو عن المشركين، لأن يعني هنا قال ولو كره الكافر، هنا عن الكلام عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فالغالب أنهم يوصفون بالكفر، وبعد ذلك المشركين قال ولو كره المشركون، وهنا قال ولو كره الكافرون. ثم قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فأرسله بالعلم والعمل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظهور الإسلام على الدين وظهر كما قال وظهر من فاران، الظهور له معنيان. المعنى الأول الظهور بالقوة والحجة والبيان والبلاغة والرسالة والدعوة والتربية والتعليم، وهذا ظاهر جدا. والمعنى الثاني هو الظهور بالغلبة والسلطان، وهذا أيضا تحقق قدر كبير منه في أزمنة عديدة، لكن لا يلزم من هذا الوعد أن يتحقق بكماله في كل وقت، لأن هذا خلاف مقتضى الحكمة وخلاف مقتضى الابتلاء وخلاف مقتضى السنة الإلهية في ابتلاء بعض الناس بعض، وأن الدهر دول وأن النصر والهزيمة والقوة والضعف والكثرة والقلة، بل والتمدن والحضارة والتخلف والجهل تنتقل وتتأثر بظروف ومعطيات كثيرة. وأيضا هذا الوعد الإلهي هو حافز للمسلمين، إنه الوعد هنا من خلال فعل الناس، فهو هنا أشار إلى ظهوره على الدين كله، وهو معناه أن الأديان المشار إليها كلها ستكون موجودة، لن تنقرض ولن تندرس ولن تنتهي، ستبقى، ولكن سيظهر الإسلام عليها بالقوة وبالغلبة وبالحجة وبالبيان، وهذا بواسطة من يسخرهم الله تعالى من المؤمنين. ففي حفز للمؤمنين أن يبذلوا جهدهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في التأثير على الناس، في مخاطبة الأمم والشعوب. وكم يشعر الإنسان بالأسى أنه في هذا العصر على وجه الخصوص لم يكن المسلمون على مستوى المسؤولية في إظهار هذا الدين وفي إظهار مجالات قوته وبلاغته وإعجازه وتأثيره، لا في قولهم ولا في فعلهم. فعلى صعيد السلوك والممارسة والواقع الاجتماعي، المجتمعات الإسلامية فيها ألوان من الضعف والخلل الأخلاقي كثير، وفيها نقص في الانضباط وفي الذوق وفي الأخلاق، ربما تفوقهم الكثير من أمم الأرض. حتى إن بعض الذين أسلموا من الغربيين إذا جاءوا إلى البلاد العربية والإسلامية قالوا نحمد الله أننا أسلمنا قبل أن نعيش في واقع المسلمين ونتعرف عليهم مباشرة. وأحد الأخوة يذكر لي طرفة، يقول هناك إنسان يعني جاء يريد أن يسلم، طبعا هي نكتة، المهم أنه زار إحدى الدول الخليجية وقال أنا أريد أن أتعرف على واقع المسلمين قبل أن أعلن إسلامي. فجاء وجالسهم، وجد هناك قدر من الفوضى وعدم الانضباط، لم يجد النظافة كما كان يتوقع، ولا الترتيب ولا الأخلاق الطيبة ولا التعاون فيما بينهم على البر والتقوى ولا التناصح، وجد أشياء كثيرة من الاختلالات يعني تستغرب جدا. فوجئ الأخ الذي أحضره أن هذا الرجل في نهاية المطاف جاء وقال له أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له كيف ما شاء الله غريب، يعني قال يمكن عرف أشياء أنا ما أعرفها عن هذا المجتمع. قال أنا لما نظرت إلى هذا المجتمع وجدت ما فيه من الاختلالات والنقائص والعيوب، ومع ذلك وجدت المجتمع ماشي ومرهم كذا، عرفت أن هذا لا يكون إلا برحمة وتسديد من الله سبحانه وتعالى، فآمنت بالله. فلا شك أن هذا خلل كبير جدا وفتنة عن سبيل الله عز وجل. وكذلك فيما يتعلق بالقدرة البيانية، يعني القدرة على البيان وتوظيف وسائل الإعلام ومخاطبة العقول والأفكار، أن المسلمين ربما حتى أن يوجد هذا الخاطر عندهم الغالب عليهم أن هذا الأمر غير موجود، بل تتضافر جهود المسلمين، بعض المسلمين طبعا، وجهود غيرهم في تشويه صورة الإسلام، وقل أحد يريد أن يشوه صورة الإسلام من الغرب والشرق إلا ويحاول أن يجد في بعض أعمال فئة من المسلمين خرجت عن سواء السبيل وانحرفت وأساءت توظيف بعض المعاني الشرعية ما يكون سببا في تشويه صورة الإسلام والصد عن سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وهنا أشار إلى تجارة، وهو معنى أن التجارة أمر طبيعي وعادي وطبيعة النفوس تميل إليه، لكنه هنا ذكر تجارة تنجي من عذاب أليم. ما هذه التجارة؟ قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وكأن ذكر التجارة هنا لأن بعض المسلمين صدتهم التجارة عن الجهاد في سبيل الله وعن العمل في سبيل الله، فذكر الله تعالى أن التجارة الأفضل ممن شغلتم به هي تلك التجارة التي تنجيكم من عذاب أليم. وقد يكون في ذلك إشارة إلى أن بعض ألوان التجارات الدنيوية تكون سببا في العذاب الأليم، فإن من الناس من يكون ماله وتكون تجارته عذابا ووبالا عليه وشغلا له، وقد تكون سبب إصابته بالأمراض أو نكسة له، أو يرى أولاده ولا يرضى عنهم فيعتقد بأنه تعب في جمع الأموال ثم هم ليسوا بارين به كما يريد فيتعذب بذلك. وكما ذكر الله تعالى عن عدد من أهل الكتاب وغيرهم أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهو هنا سبحانه أشار علينا بالتجارة الطيبة المباركة التي تنجي من العذاب الأليم، وهي الإيمان بالله ورسوله، ولا يصلح عمل إلا بالإيمان بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالمال وصرفه في مجالات الخير كلها، والجهاد بالنفس هو أيضا أن يبذل الإنسان نفسه في ذات الله عز وجل، سواء كان هذا بالجهاد الأعظم الذي هو مقاتلة الأعداء، أو كان ذلك بما دون ذلك من ألوان بذل النفس في ذات الله عز وجل، وألوان الكرم والجود التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسابقون من أصحابه. قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني مما أنتم متشاغلون به. والدليل على أنه خير لكم أن نتيجة ذلك أن يغفر الله لكم ذنوبكم. قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. وكأنه ذكر المساكن والجنات إشارة إلى أن كثيرا من الناس تحرمهم أعمال الخير، الدعوة، الجهاد، خدمة الناس، الإحسان إلى الخلق، تحرمهم من الاشتغال بالتجارة، أو تحرمهم من طول المكث والبقاء في بيوتهم ومساكنهم، ويجدون أناسا آخرين عندهم بيوت مرفهة وجميلة ومساكن طيبة، فهم قد أحرموا من ذلك لكنهم عوضوا عنه بسعادة في صدورهم وقلوبهم للعطاء الذي يجدونه. وأعظم من ذلك يوم القيامة: يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها، يعني شيء مما جبلت النفوس على محبته والنفس مولعة بحب العاجل. ما هذه الأخرى؟ الخصلة الأخرى أو العدة الأخرى؟ قال: نصر من الله وفتح قريب. وكأن هذا إشارة إلى فتح مكة كما قاله ابن عباس وغيره، وقال الحسن البصري: هو فتح فارس والروم. ولا مانع أن يكون المعنى في قوله نصر من الله وفتح قريب أن يشمل ذلك كله، وأن يكون أوله فتح مكة، لأن هذه السورة والله أعلم نزلت قبل فتح مكة بقليل، ربما بسنة أو بسنتين، ولهذا قال نصر من الله للمؤمنين، وهو سبحانه قال في آخر الأمر: إذا جاء نصر الله والفتح. إذن النصر والفتح تحقق في حياته عليه الصلاة والسلام بفتح مكة ودينونة الجزيرة العربية ووضع الأساس لهذه الدولة الفتية العظيمة. هنا قال: وفتح قريب، يعني في الزمان سنة أو سنتين أو ثلاث، وكل آت قريب. قال سبحانه: وبشر المؤمنين. وكل ذلك من إعجاز القرآن الكريم. فإن إسلام العرب وفتح مكة والنصر ودخول الناس في دين الله عز وجل وغير ذلك مما وعد الله تعالى به كله من الأخبار بالغيب الذي وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ الحواريون هم أصحاب عيسى، كانوا 12 رجلا، والكلمة يقال أنها ليست عربية، يقال أنها حبشية، وبعضهم يقول أنها عربية من الحور وهو شدة البياض، وكانوا غسالين، ثيابهم بيض تلمع، وهذا جيد بحد ذاته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتواصون بهذا المعنى، وكان عمر وأبو سعيد وغيرهم يعجبهم من القاري والطالب أن يكون حسن الثياب طيب الرائحة. فهؤلاء الحواريون كانوا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى قال لهم ولغيرهم كما في الآية الأخرى أنه خاطب الناس كلهم بذلك، وقال: من أنصاري إلى الله؟ من الذين سوف يكونون أنصارا لي في طريقي إلى الله، في سعي إلى نصرة الله وإلى إقامة دين الله عز وجل؟ فقال الحواريون: نحن أنصار الله. وأجاب عيسى عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. قال الله تعالى، طبعا هنا لما قال كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم، لأن الإسلام لا يزال في بدايته، ودين عيسى ظل قرونا طويلة وهو ضعيف حتى جاء قسطنطين فتبناه وأشهره. أما هذا الدين فسبحان الله، كما قال ربنا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، فهو ما لم يزل ظاهرا منذ وجد، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى الظهور بعينيه. ومن هنا قال: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، بعضهم آمنوا بعيسى وبعضهم كفروا به، ولم يقاتلوا، لم يكن الأمر قتالا، لكن الله تعالى قال: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أيدهم بالحجة، أيدهم بالتوفيق، أيدهم بالقدر، فأصبحوا ظاهرين، ظاهرين بالحجة ومنصورين أيضا. هذا متناسب مع الإشارة إلى ظهور الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، ومتناسب مع قوله سبحانه في أول السورة: وهو العزيز الحكيم، فهو أظهر أولياءه ولو كانوا قليلا، إلا الله تعالى نصرهم وأظهرهم وأيدهم. وفي هذه السورة كثير من الدروس والعبر والمعاني لعلها تبينت خلال هذا العرض بعد الصلاة إن شاء الله. طبعا اليوم يعني هو واسطة العقد، سوف نشرح أيضا سورة الممتحنة، وإن شاء الله أرجو أن لا نطيل فيها.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشاني.